بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقع الحديث في التصديق. بالنسبة للبحوث اللي تقدمت أحد الأخوة عند السؤال نسمع يعني أخذ استفسار حول ما تحدثنا فيه عن مصدر المعرفة التصورية. فماك سؤال حتى ننتقل بالتصديق إن شاء الله. أيها إخواني الأعزاء، أخذتم جانبا منه في المنطق ذكر في المنطق بأن التصديق هو عبارة عن إدراك مطابقة النسبة للواقع أو عدم مطابقتها، ومن هنا ذكروا بأن التصديق أيضا إدراك، كما أن التصور إدراك التصديق أيضا إدراك. ولذلك ماذا قلنا بأن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، فكما أن التصور علم التصديق أيضا علم وإدراك، لكنه هذا العلم والإدراك بأي شيء يتعلق؟ يتعلق بمطابقة النسبة للواقع، إدراك مطابقة النسبة للواقع وعدم مطابقتها. هذا ما أخذناه ماذا في المنطق. إذن هو أيضا إدراك، لكن متعلق هذا الإدراك هو النسبة في الجملة الخبرية التامة، لأنه عادة هي ماذا هي في الجملة الخبرية، وقد بعد ماذا بعد التصديق يمكن أن تتحول الجملة الخبرية إلى جملة ناقصة، أن تصدق بأن زيد قائم ثم تقول ماذا قيام زيد، وتصدق بماذا بثبوت القيام بزيد بنحو ماذا بنحو النسبة الناقصة، ولكنه هذا يعتمد على نسبة تامة، لا بد أن يكون ماذا من نحو إثبات المحمول ماذا للموضوع، هذه النسبة تكون ثابتة. فإذا أنت بعد الموضوع وبعد المحمول وبعد النسبة التي هي هذه كلها مرحلة تصورية، إذا أدركت المطابقة للواقع أو أدركت عدم المطابقة للواقع، هذا الإدراك لمطابقة النسبة أو عدم مطابقتها هو الذي ماذا نسميه؟ نسميه بالتصديق. هذا هو ماذا؟ هذا هو تعريف التصديق. نعم، يلازم التصديق ما يسمى بإذعان النفس، ما يسمى بالاعتقاد. الاعتقاد وإذعان النفس وإيمان النفس بمطابقة النسبة، هذه من لوازم هذا الإدراك. يعني النفس إذا أدركت مطابقة النسبة آمنت ماذا؟ آمنت بثبوت هذه النسبة، اعتقدت. فالاعتقاد والإيمان والإذعان من قبل النفس بثبوت هذه النسبة من لوازم ذلك الإدراك. ومن هنا الإذعان فعل للنفس، وهو ماذا؟ أمر غير الإدراك، من لوازم ماذا؟ من لوازم هذا الإدراك. هذا ما هو معروف ومشهور في تعريف ماذا؟ في تعريف التصديق. إذن التصديق بحسب ما هو معروف ومشهور تعريفه ما هو؟ تعريفه أنه عبارة عن إدراك مطابقة النسبة أو عدم مطابقتها التي يلازمها إذعان النفس وإيمان النفس واعتقادها. واضح؟ هذا هو التصديق. نحن أيضا لا بد أن يلتفت الإخوة بأننا عندما نتحدث في التصديق نتحدث عن الإدراك التصديقي من جانبه النظري، وإلا الجوانب العملية التي تبدأ بمسألة الاعتقاد والإذعان والإيمان، هذا إذا ارتبط بما ينبغي وما لا ينبغي هذا يرتبط ماذا؟ بالعقل العملي، لا علاقة لنا به. ذاك أيضا ماذا؟ فيه جانب من جوانب التصديق والجزم والاعتقاد، ولكنه الآن على أقل التقادير هو خارج عن محل بحثنا لأنه محل نزاع. ومحل ماذا؟ خلاف بالنسبة إلى مدركات العقل العملي. نحن الآن نتحدث في مدركات العقل النظري، يعني جانب الإدراك فقط، الجانب الإدراكي لمطابقة النسبة وعدم مطابقتها، الذي هو عبارة عن أمر النظري. يعني المقصود من النظري أنه يرتبط بالفكر، يرتبط بالعقل، لا علاقة له بالجوانب العملية. ومن هنا قالوا بأن تسمية هذا النحو من الإدراك بالتصديق، كما ذكر أخذكم في المنطق المظفر رحمة الله عليه في كتاب المنطق، ماذا قال؟ قال تسمية هذا الإدراك بالتصديق من تسمية الشيء بلازمه. التصديق والإذعان، التصديق والإيمان، التصديق هو إقرار النفس. هذا الإقرار ليس هو ماذا؟ ذات ما نريد من التصديق. التصديق في الحقيقة الذي نريده ليس تصديق النفس، وإنما نريد إدراك النفس. فكما أن التصور إدراك، التصديق أيضا إدراك. فنحن نلحظ الجانب الإدراكي للجانب الذي يرتبط ماذا بالنفس كجزم ماذا واعتقاد. نعم، لازم هذا الإدراك وماذا إذعان النفس. يعني عندما يكون التصور تصورا ساذجا لا يلازمه إذعان النفس وتصديقها وإيمانها وإقرارها. هذا يأتي بعد إدراك مطابقة النسبة بالواقع وعدم مطابقتها. فإذا تسميته بالتصديق لا يعني أننا نريد الجانب الإذعاني للنفس، هذا لازم له. نعم، هو لازم لا ينفك، من اللوازم التي لا تنفك. يعني إذا أدرك المطابقة صدق بها، اعتقد بها، آمن بها، هذا ماذا؟ من اللوازم التي لا تنفك. الفرق بين الاعتقاد والإيمان، تنفك أو لا تنفك، هذا هو الجانب العملي الذي هو محل بحث ونزاع. لأن ماذا؟ بعض العلماء يؤمن بأنه يمكن الانفكاك، يمكن الانفكاك بين إدراك المطابقة للواقع وبين إذعان النفس ماذا؟ واعتقادها وإيمانها. لأنه مثلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني ماذا؟ أنفسهم يعني ال- ال- اليقين حاصل، مطابقة النسبة للواقع حاصلة، يعلم بأن الله موجود، يعلم بأن المعاد موجود، لكن ماذا؟ لا تذعن النفس، لا تعتقد النفس، لا تؤمن النفس. فينفك ماذا؟ الاعتقاد والتصديق والإذعان والجزم النفساني عن ماذا؟ عن أصل إدراك مطابقة الواقع وعدم مطابقتها. بعض هكذا يذهب والبعض لا، كما هو المشهور والمتعارف أنه هذا من اللوازم التي لا تنفك. على كل حال، تنفك أو لا تنفك، هذه مرتبطة بالجانب العملي أو مرتبطة بالجانب النظري، هذا اللي هو محل نزاع، هذا خارج عن محل بحثنا الآن. لا نريد أن نتحدث عن اللازم. إن شاء الله هذا اللازم إذا صير فرصة في بيان نظرية المعرفة الدينية، هناك مفروض واحد يذكر فيها بشكل مفصل، لأن ترتبط بمسألة الإيمان. ترتبط ماذا بمسألة الإيمان؟ اللي هو الإيمان جانب من جوانب ماذا؟ نظرية المعرفة الدينية. يعني يدخل الإيمان ماذا؟ كمكون أساسي في ماذا؟ في المعرفة الدينية. هذا قد يرحل إلى تلك المساحة، مساحة المعرفة الدينية. إلى الآن نحن لا نريد أن نتحدث عن هذا اللازم، نريد أن نتحدث عن ذات ماذا؟ الملزوم، الذي هو إدراك المطابقة للواقع، إدراك مطابقة النسبة للواقع أو عدم المطابقة. هذا هو ماذا؟ هو محل حديث. ذكرنا الآن قبل قليل بأنه المورد الأساسي لهذا الإدراك هو النسبة التامة الخبرية، كما هو ماذا؟ كما هو معروف ومشهور. النسبة التامة الخبرية هي مورد ماذا؟ هي مورد التصديق، على خلاف ماذا؟ التصور. التصور كان مورده المفردات، مورده الصور، ومورده المركبات الناقصة، ومورده أيضا المركبات التامة سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية. هذه كلها ماذا؟ تدخل في دائرة التصورات. أما بالنسبة إلى الإدراك الذي هو المطابقة وعدم المطابقة، فهذا يختص ماذا؟ بالجمل التامة الخبرية، أو قل بالقضايا التامة، القضايا التي تتكون من موضوع ومحمول وتخبر ماذا؟ وتخبر عن شيء خارجي، أو إحنا لنعبر بقضية الإخبار وعدم الإخبار، تحكي، لأن الإخبار قد يكون ماذا للجمل. نحن لا نقدر نتحدث في الجملة بما هي جملة، نتحدث حول القضايا بما هي متكونة من مجموعة من المفاهيم تريد أن تحكي ماذا؟ الخارج. فإن كانت تحكي الخارج وتطابقه فأنا ماذا؟ أصدق بالمطابقة، وإن كانت لا تحكيه ولا تطابقه فأصدق بعدم المطابقة. يعني ماذا؟ أدرك عدم المطابقة أو أدرك المطابقة. فإذا مورد التصديق هو ماذا؟ هو تلك القضية التامة المتكونة من موضوع ومحمول ونسبة تامة تريد أن تحكي الواقع، قد تطابقه وقد لا تطابقه. هذا هو مورد ماذا؟ هذا هو مورد التصديق. واضح؟ بعد ما ينقسم بتلك الأقسام التي ذكرناها للتصور. جيد. هنا ذكروا في التصديق اللي هذا مغفول، يعني يترك عادة في نظرية المعرفة هذا النحو من التقسيم، أو يترك ماذا؟ الأقسام الأخرى وتهمل، يعني في المنطق لم تهمل لكنها أهملت ماذا؟ في بحث نظرية المعرفة تبعا للبحوث الفلسفية. هو ماذا؟ هو أن التصور، وهذا ذكر قديما، التصديق، وأن التصديق الذي يعني إدراك المطابقة أو عدم المطابقة للنسبة ينقسم إلى يقيني وظني، ينقسم إلى يقيني وظني. ومن هنا قد يكون التصديق تصديقا يقينيا، وقد يكون التصديق تصديقا ماذا؟ تصديقا ظنيا. وأخذت هذا في المنطق، ما عدنا فيه في الشيء جديد، ذكر المظفر رحمة الله عليه بشكل مفصل. ولكن التفت إخواني الأعزاء حتى يتضح محل بحثنا ماذا؟ محل بحثنا أين؟ لا أقل التقادير مو محل بحثنا، محل بحث المشهور في نظرية المعرفة عندما يأتون إلى التصديق، أين هي دائرة البحث؟ ماذا ومحل البحث؟ وأين هي دائرة النزاع؟ التفت إخواني، اليقين أيضا تارة يكون التصديق اليقيني يقينا مركبا، وأخرى ماذا؟ يكون يقينا بسيطا غير مركب. اليقين المركب أخذتموه ماذا في المنطق؟ هو عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع بالقطع واليقين، يعني 100% لا يقابله الوهم، لا يقابله الاحتمال. وأيضا تعلم بأن ثبوت الموضوع للمحمول ثبوت لا يزول، ثبوت لا يزول، ناتج عن علته، ناتج عن حجته الماذا؟ البديهية. الآن كما سوف نوضح أن اليقين بالمعنى الأخص هو الذي وقع محل النزاع في نظرية المعرفة، لا راح ندخل إن شاء الله في مورد ما يرتبط بنظرية المعرفة. هذا اليقين المركب هو الذي تعتقد بأن الموضوع ثابت للمحمول قطعا، يعني لا يقابله أي احتمال، يعني 100% بتعبير نظر احتمال النسبة، يعني نسبة ثبوت الموضوع للمحمول 100%، وأن هذا الثبوت لا يمكن أن يزول. فإذا أنا عندي ماذا؟ علميا تصديقين، أصدق بثبوت المحمول للموضوع بحسب الواقع الخارجي، وأصدق بأن هذا الثبوت يزول أو لا يزول، لا يزول. ومن هنا قالوا بأن هذا اليقين يقين مركب، يعني مركب من يقينين، يقين بالثبوت ويقين بعدم الزوال. هذا ماذا؟ هذا يقين مركب. لدينا يقين ماذا؟ لدينا طبعا اليقين المركب هذا اللي أخذتموه في المنطق، اليقينيات التي تؤخذ من الأوليات والبديهيات حينما تتشكل منها أقيسة من صغرى وكبرى تعتمد على البديهيات، هذه تنتج يقين بالمعنى الأخص، يعني يقينا مركبا ثابت لا يزول. لدينا يقين آخر هو قطع يقابل ماذا؟ يقابل الظن والوهم، يعني لا ليس في قباله أي احتمال، قطع 100% لا تحتمل الخلاف، بل أنت ماذا؟ قاطع به، ولكنه قطع يمكن أن يزول، ليس قطع ماذا ثابت لا يمكن أن يزول. وقالوا ضرب الأمثال، هذا المثال اللي دائما يذكر له هو اليقين الناتج عن التقليد. اليقين الناتج عن التقليد حتى وإن حصل لهذا الشخص يقين بثبوت الموضوع للمحمول، لكن هذا اليقين ناتج عن علله، ناتج عن قضايا أولية، وناتج عن التقليد، ناتج عن التقليد. فهذه القضية يمكن أن تزول. لماذا؟ لماذا الاحتمال أن اليقين لا يكون، أن التقليد لا يكون تقليدا صحيحا؟ الأمور التي تؤخذ عن تقليد هي من القضايا اليقين، طبعا إذا حصل يقين بالتقليد، لأنه قد الإنسان يقلد ويقلد الظن. نحن نتحدث عن أن الشخص إذا قلد وحصل من تقليده لشخص أو تقليده لمجتمع أو تقليد، أشكال التقليد، تقليد مرة واحد يقلد الرأي العام، هذا موجود عندنا، يقلد الرأي، إذا موجود رأي عام صار عنده يقين. فيقيناته مثلا هي تؤخذ من الرأي العام، بعضهم لا، يقيناته تؤخذ من العلماء. إذا في ثلاثة أربع علماء قالوا قد قضية، بتعبير أحد أساتذة، إذا المشايخ الثلاثة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق إذا أجمعوا على فد شيء، وأنا يقول أحصل عندي يقين في هذه القضية، يحصل يقين. بعضهم المهم جهات التقليد مختلفة، واحد يأخذ الجهة هي جهة العلماء، بعض يأخذ مثلا الرأي العام، بعضهم قلد والده، بعضهم قلد شيخ عشيرته، جهات التقليد مختلفة، لكن يحصل اليقين. إذا حصل اليقين هذا قالوا منطقيا يقين ماذا قابل للزوال، قد يزول وقد لا يزول. إذا واقعا كان هذا مطابقا للواقع فماذا فهو يقين ماذا لا يزول. إذا كان ماذا، إذا كان لا تبين اشتباه خطأ ماذا فهو قابل للزوال. إذن يحتمل فيه الخطأ والاشتباه، فيحتمل ماذا، فيحتمل فيه الزوال. واضح؟ إذن لاحظوا لدينا يقين بسيط. طبعا إخواني الأعزاء، اليقين البسيط جدا مهم. صحيح ضربنا إلى الآن هذا المثال، هذا المثال معروف. إذا قالوا بأنه ما هو مصدر اليقين البسيط قالوا التقليد، مع أنه إن شاء الله سوف يتضح، كما سوف يذكر السيد الشهيد رحمه الله عليه. السيد الشهيد له منهجان في هذه المسألة، له منهج ذكره في كتاب فلسفتنا، وله منهج آخر ذكره في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. هو يذكر في مقدمة الأسس المنطقية للاستقراء ذلك ويلاحقونها، لأنه سوف نذكر شيء غير الذي ذكرناه في كتاب فلسفتنا، اعتبار كتاب فلسفتنا أقدم من كتاب ماذا الأسس المنطقية للاستقراء. هناك سوف يعني هناك يذكر سيد الشهيد، وأخذتم أيضا في الحلقات، لأنه يمكن أن يتحقق اليقين البسيط اعتمادا على نظرية ماذا؟ على نظرية الاحتمال التي أسس لها في المدرسة الغربية، واستفاد منها السيد الشهيد رحمه الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. إذن تلك التجربة ونظرية الاحتمال، طبعا بالترميم اللي ذكر السيد الشهيد رحمه الله عليه. السيد الشهيد يذكر النظرية التجريبية في الأسس المنطقية للاستقراء ويناقشها ويتبنى طبعا هذه النظرية، لكن ماذا؟ بترميمات هو ماذا؟ هو يضعها لهذه النظرية. هناك نواقص وثغرات في هذه النظرية، يحاول سد هذه الثغرات، ثم بعد ذلك ماذا؟ يؤسس نظريته على أساس نظرية ماذا؟ نظرية حساب الاحتمالات. تلك حساب الاحتمالات تعطي ماذا؟ يقينا بسيطا. نعم لا تعطي اليقين المركب، لكنها هل تعطي اليقين البسيط أو لا تعطي؟ هذا محل النزاع. تعطي اليقين البسيط أو لا تعطي؟ المدرسة الغربية تؤمن بأنها لا تعطي اليقين البسيط، ومن هنا آمنوا بأن التجربة تعطي يقينا أو له قيمة علمية، تلك القيمة العلمية التي تسمى باليقين أو لا يعطي، لا يعطي، لا يعطي. قالوا بأن له قيمة عملية، هناك جانب عملي في هذه ماذا؟ التجارب. احنا على ضوء هذه التجربة ماذا يفرض الجوانب العملية، هي تطور الفكر، تطور البشرية، التقدم، التكنولوجيا، كلها الطيب بالأشياء المرتبطة ماذا؟ بالآن التطورات الحديثة تعتمد على ماذا؟ على التجربة، فيها جانب عملي. أنا راح أستفيد منها في الجانب الطبي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب التكنولوجي الصناعي، راح ماذا أستفيد من هذه التجربة وتكرار ماذا وتكرار التجربة، فيها جانب عملي. هل تعطي اليقين البسيط؟ شوفوا إخواني الأعزاء، العلمانيون الذين يعتقدون ماذا بهذه الحفظ الحس والتجربة آمنوا والكتاب آمنوا بسقوط وعدم صحة نظرية السيد الشهيد، لأنه يعتقدون بأنها تعطي اليقين البسيط أو لا تعطي. لا تعطي. الفلاسفة الذين ناقشوا نظرية السيد الشهيد قالوا بأن اليقين البسيط يفيد في المعرفة أو لا يفيد. قالوا لا يفيد، لأنه آمنوا بأن ما يفيد في المعرفة البشرية هو فقط اليقين بالمعنى الخاص، اليقين المركب، غير اليقين المركب لا فائدة فيه، ومن هنا أهملت هذه النظرية. الآن في واقعنا العلمي طبعا إلا ما يرتبط ماذا بعلم الأصول وعلم الفقه، باعتبار أنه نحن نعتمد ماذا الاطمئنان ونعتمد اليقينات البسيطة. فنظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه حساب الاحتمالات اللي فعلها ورممها لا زالت فاعلة في هذه الأوصاف ومؤثرة، لأنه قطعا حصل لك الاطمئنان، حصل لك اليقين البسيط. أما في المحافل الأخرى العلمية كالمحافل المرتبطة ماذا كما بعض الكتاب يقول بأن نظرية السيد الشهيد تأسيس عظيم وبناء كبير وضخم، لكنه بناه على أساس هو لا يحتمل، الأساس ضعيف. شنو الأساس؟ هذه التجربة التي هي مرتبطة بالاستقراء الناقص. يقول بعض الكتاب بأنه هذا الاستقراء الناقص والتجربة هي لا تحتمل اليقين، هي لا شيء ما يتحمل بناء ماذا على شيء هو لا يحتمل، هو شيء ضعيف. وإن كان البناء الذي بناه الزيد جميل جدا، لكن الأساس ما تشير موصف بالتأكيد، فالأساس ضعيف، أساس ماذا لا يحتمل اليقين لبعض الكتاب الذي ناقش هذه النظرية. هذا في جانب ماذا، في الجانب شو نسميه، الفكر المعاصر، الفكر الحديث، الجانب العلمي كما يقال، مو الميتافيزيقي، العلميون. أما الميتافيزيقيون فعندما جاءوا وناقشوا هذه النظرية، أنا أتحدث عن أشخاص ناقشوا هذه النظرية، قالوا بأنه هذا لو أعطت فهي تعطي الاطمئنان، ولو فد مرة بعدها روح زايد ويسيب الشهيد رحمة الله عليه، فهي ماذا تعطي؟ تعطي اليقين البسيط. وكلاهما لا يفيدان في المعرفة البشرية على ضوء العلماء الفلسفة الميتافيزيقيين، يعني التقليديين. الآن الفلسفة الرائجة في الأوصاف عند الإسلاميين يشترطون في المعرفة البشرية ماذا؟ اليقين، اليقين ماذا؟ المركب، اليقين بالمعنى الأخاص، ليس اليقين ماذا؟ ليس اليقين البسيط. فأهملت في هذه الأوصاف هذه النظرية وانسدبت. شوفوا إخواني الأعزاء كيف أن نظرية المعرفة كيف تؤثر، يعني رؤيتك كيف ماذا، يعني إذا كانت رؤيتك هي كفاية الظن والاطمئنان واليقين البسيط، فنظرية المعرفة ماذا سوف تكون واسعة بالنسبة إليه، فتأخذ الاستقراءات الناقصة ونظرية الاحتمال وغيرها. إذا كانت الدائرة لديك دائرة ضيقة تقتصر على ماذا، هذا بعد أنت اللي تحققها، تقتصر أن تريد أن تقول بأن المعرفة البشرية يقيم بالمعنى الأخص، فحينئذ هذه النظرية لا قيمة لها. أو إذا قلنا بأنه أصل لا يوجد جانب علمي في المعرفة البشرية، المعرفة البشرية كلها تعطي ماذا، أمور عملية، فلا أعتقد بإعطاء هذا اليقين، فتسقط هذه النظرية ماذا عن الاعتبار. هذه إخوان نظرية، يعني لا نتصور أنه إذا نظرية طرحت وأهملت هذه يعني واقعا هي باطلة وغير صحيحة، لا، هذه تعتمد على سياقات هذا الشخص كيف يتعامل في نظرية معرفته، واسعة، ضيقة، علمية، عملية، سوف ماذا يتأثر، وسوف تخلق أجواء عامة مضادة. يعني أنت الآن إذا كانت الفلاسفة تعتمد اليقين بالمعنى الأخص والمركب فقط، سوف يكون جو مضاد ماذا لنظرية الاحتمال التي طرحها سيد الشهيد، فما يكون لها ماذا سوق رائج. كذلك ماذا العلميون الذين ماذا يعتقدون بأنه فقط هذا له جانب عملي وليس له جانب علمي، ما عندنا إحنا يقين لا بسيط ولا يقين مركب، هذه على طرفي نقيض. ولكن يقولون أصلا يقين بسيط أصلا يحصل عزة فضلا عن المركب، هؤلاء يقولون لا بد أن يحصل يقين هذا اليقين المركب، وأنت بين هذا وهذا تسحق النظريات. تطحن نظريات كثيرة بين هؤلاء وهؤلاء. ورحمة الله على الشيخ الرئيس يقول إذا سئلت عن شيء بالسلب أو الإيجاب لا تجيب بالسلب أو الإيجاب، إما كذا وشوي تأمل لعله يوجد شيء ثالث بالمسألة. أنت هذا يعني الإنسان فليتأمل فليتدبر بأنه فهم لله قيل لك بأن اليقين ينقسم إلى يقين بسيط ومركب، يتأمل شوية مثلا أكو شيء آخر احتمال ماذا، أكو رؤية أخرى، أكو نظرة أخرى. لا ينبغي أن لا يطحن الشخص وتفكيره في مدرسة معينة. إخواني الأعزاء تلتفتون، أنت دائما كإنسان مفكر لابد تعيش حالة من الاستقلالية. نعم عليك أن لا تنقطع عن تراثك السابق وعن العلماء وعن هذه كلها، لابد أن تتكاتف وتتكاتف ماذا في تكوين النظريات. يعني أنا لابد أن أعيش هذا الفكر البشري كيف فكر ماذا بكل أبعاده. ما يصير الإنسان يبدأ من الصفر منقطع ويطلع بنتائج يفرح بها هي مثلا جد أرسطو هو اللي خلاها مثلا قبل لا يجي أرسطو، هذا مو صحيح. الانقطاع ماذا عن الواقع العلمي، لكن أيضا الانحدار في مدرسة من أو ما أعبر بالانحدار، هذا الانصهار في مدرسة من المدارس، هذا بعد مو جانب علمي. الإنسان المفكر، الإنسان الذي يريد أن تكون له نظرية متكاملة، عليه خصوص في المعرفة البشرية لا يأخذ قضية مسلمة. الآن إحنا ذكرنا مثلا التصديق وما هو المشهور في تعريف التصديق، على الإنسان أن يفكر وأن يرجع إلى نفسه ويتابع ويلاحظ ويرى بأنه فعلا هكذا هو التصديق أو لا. إذا لاحظ إخواني اللي كنت أقوله هو أنه اليقين البسيط سوف يكون له إن شاء الله وقفة خاصة نتوقف عن هذا اليقين وقيمة هذا اليقين، واقعا يحصل لا يحصل كيف يحصل، مورده التقليد فقط، له موارد أخرى ومناشئ أخرى، ليست له مناشئ أخرى، لابد أن نتوقف عند ماذا هذا اليقين البسيط. هذا الشيء. الشيء الآخر هو أن التصديق الظني، قلنا بأنه يوجد تصديق ظني، هذا التصديق الظني الذي أهمل في نظرية المعرفة وفي البحوث الفلسفية أيضا لا بد أن نتوقف عنده متأملين. هذا ما هو قيمته المعرفية؟ يعني نحن الآن عندما نأتي ونسلم بأنه يوجد لدينا تصديق ظني، صحيح؟ ويوجد تصديق ظني، هذا المقصود، خل أبين التصديق الظني. التصديق الظني هو أن يحصل إدراك للمطابقة، لكن الإدراك 100% أو 80% مثلا 80%. يعني التصديق الظني هو إدراك المطابقة للواقع مع احتمال الخلاف، تحتمل الخلاف لكن احتمال الخلاف ضئيل، احتمال الموافقة والمطابقة للواقع أكبر. هذا أيضا إدراك للمطابقة، لكن إدراك للمطابقة ظني. أنا أدرك مطابقة هذه النسبة للواقع لكن بنسبة 80%، بنسبة 90% وهكذا. وهنا عندما نقول الاعتقاد الظني لا نريد الظن الأصولي، نريد ماذا؟ ما يشمل حتى الاطمئنان، يعني كل ما هو ليس في يقين بسيط ولا يقين مركب حتى الاطمئنان. الاطمئنان بحسب المقاييس المنطقية والمعرفية هو ظن، لأنه يقابله الاحتمال. وهذه أيضا قضية إن شاء الله مهمة. السيد الشهيد يقول كيف ننتقل من مقابلة الاحتمال، لأنه أنت في القياس في الاستقراء كلما كررت وكلما أعدت التجربة احتمال الخلاف يبقى قائم، فكيف نقضي على احتمال الخلاف؟ هنا الطفرة اللي حاول أن ماذا أن يخلقها السيد الشهيد. كيف ننتقل من احتمال الخلاف إلى انتهاء هذا الاحتمال فيتكون ماذا؟ اليقين البسيط. يبدأ من ظن ظن ظن، وكلما صعدته هو ظن لأنه يقابله حساب احتمال الخلاف. فمهما ازدادت حسابات الاحتمالات ومهما ضربت هذه الحسابات بعضها ببعض سوف يبقى احتمال المخالفة. هذا الذي سيد الشهيد يقول سوف يكون هذا الاحتمال لا يستطيع أن يحتفظ به العقل البشري فيتلاشى. إذا تلاشى حصل اليقين البصير. هذا فعلا يحصل أو لا يحصل، هذا إن شاء الله إذا أجى في محله مبين الوضوح إن شاء الله. إحنا لعله إذا وصلنا إلى هذه النقطة يجوز فترة 60-70-80 صفحة من الأسس المنطقية للاستقراء. إذا صارت فرصة إن شاء الله نحاول ماذا أن نطرح المطالب ماذا ذكر، اللي هي بالبداية يناقش السيد الشهيد رحمه الله عليه ماذا المنطق الأورسطي في تعامله مع الاستقراء الناقص والاستقراء التام والاستقراء الكامل، كيف تعامل، ومناقشات السيد الشهيد. لنعتقد بأنه هذه مناقشات السيد الشهيد أكثرها مناقشات صحيحة على الاستقراء، هي مناقشات صحيحة. جيد، إذن لاحظوا إخواني، نتحدث عن الظن والتصديق الظني الذي هو يحتمل الخلاف. هذا التصديق الظني أيضا أهمل عندما تأتي إلى البحوث القديمة وخصوصا في المباحث المنطقية، تجد بأن هذا التصديق لم يهمل. ومن هنا نجد بأنه عندما جاءوا إلى التعاريف وباب المعرف ذكروا واحدة من الأقسام هو التصديق الظني، وذكروا أيضا بأن هذا التصديق الظني يحصل من مجموعة من الحجج في باب الحجة، وذكروا من تلك الحجج هو ماذا؟ هو الاستقراء الناقص. فقالوا الاستقراء الناقص، بما هو استقراء ناقص؟ لا بما هو يعتمد على بعض الأوليات في منتج يقينيات، لا، بما هو استقراء ناقص، هذا حجة تفيد الظن وتعطيك تصديقا ظنيا. هذا في باب الحجة. وعندما جاءوا إلى المواد ذكروا المواد ماذا؟ مواد ظنية كثيرة من المشهورات والمسلمات والمغالطات وإلى آخره، هذه كلها ماذا تعطي؟ تعطي تصديقا ظنيا، تلك مواد لإعطاء التصديق الظني. ومن هنا نجد بأنه اهتم المناطق بالتصديق الظني على حد اهتمامهم ماذا؟ بالتصديق اليقيني. فبحثوا في معرفه وحجته ومواده، وهذا ما نجده في نظرية المعرفة وفي الفلسفة مهمل تماما. يعني لا يتحدث عن هذا التصديق خصائصه مصادره منابعه، لا يوجد لدينا حديث. لماذا إخواني الأعزاء لا يوجد هكذا حديث؟ وكذلك أيضا أهمل ماذا؟ اليقين البسيط. يعني في نظرية المعرفة وفي الفلسفة التقليدية المعروفة التي تسمى بالفلسفة الإسلامية أهمل ماذا؟ أهمل اليقين البسيط. فالآن نجد بحوث مرتبطة بالظنون والاطمئنانات وغيرها، ولا نجد بحوث ماذا؟ مرتبطة باليقين البسيط، يعني من حيث الآثار، من حيث المنبع، من حيث الفائدة، هذا ما نجد فيها بحث. لماذا؟ لأنهم حصروا، تفتوا إخواني كما أشرت، حصروا المعرفة البشرية المنتجة في أي شيء؟ في اليقين المركب. ومن هنا ماذا؟ شطب على اليقين البسيط، وشطب أيضا على ماذا؟ على التصديق الظني. فالتصديق اليقيني البسيط والتصديق اليقيني البسيط والتصديق الظني حذف من الأبحاث الفلسفية والأبحاث المرتبطة ماذا بالمعرفة ونظرية المعرفة والإدراك البشري، إيمانا منهم. وهذه إخواني هذا اللي أنا أكرر وأعيد وأكرر حتى تعرفون يعني مدى التأثير. هذا عندما جاءت ماذا قوة هائلة من علماء ومفكرين ماذا آمنوا بأن الإدراك البشري المنتج، بأن الإدراك البشري الذي هو فعلا إدراكا صحيحا مثلا في قضية المطابقة وغيرها، قالوا هو اليقين المركب. فأنت لا تحصل على معرفة بشرية إلا إذا كان ماذا طريقك؟ اليقين المركب. لا يوجد يقين مركب عندك معرفة بشرية أو لا توجد؟ لا توجد معرفة بشرية. فإذا كان يعني معرفة بشرية ذات قيمة، فأسقطوا قيمة ماذا؟ المعرفة الظنية والمعرفة اليقينية البسيطة. فإذا كانت ساقطة القيمة لا تحتاج إلى بحث، فأهملت وشطبت. وحينما أهملت إخواني الأعزاء وشطبت، بعد ما حد بحث بها، يعني ما اجينا بحثنا بانه الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا هو في المعرفة الدينية الفقهية في الأصول انحلت مشكلة. أما ما نجد في البحوث بأنه الإدراك البشري كله الظن فيه لا يغني من الحق شيئا، والآية تريد أن تقول ما يقوله الفلاسفة، هذا بحث ما موجود عندنا. يعني هل كما يقول الفلاسفة الظن لا يغني من المعرفة البشرية شيئا والحق لا يدرك إلا ماذا باليقين المركب؟ هل هكذا تريد أن تقول الآية؟ لا يوجد هكذا بحث، مأخوذة مسلمات، إلا يقين مركب، هاي الدعوة والدراسة تلقى جواها الآية، إن الظن لا يغني من الحق ماذا شيئا، بحث ما موجود عندنا. ولذلك إخواني الآن الوضع العام، الوضع العام بغض النظر عن الأشخاص، قد تذهب إلى بعض الأشخاص أساتذة علماء يشاطرونك الرأي، ولكن الوضع العام هو أنه الظن يفيد في العقيدة ولا يفيد، يفيد في الإيمان ولا يفيد، لا يفيد. فأهمل التراث الديني المرتبط بالظن اعتمادا على هذا، اعتمادا على التشطيب المعرفي. هذا التشطيب المعرفي إخواني الأعزاء شطب لدينا على معارف كثيرة، يعني روايات وأهل البيت سلام الله عليهم التي هي بنفس قيمة خبر الواحد الذي في الفقه في مستوى واحد على صعيد واحد، ولكنه نظر إلى خبر الواحد في الفقه نظرة احترام، وفي العقيدة نظرة ازدراء ماذا وعدم قبول. فتجد، وهذه إخواني الأعزاء عندما تجد جانب من التراث مهمل، واقعا مهم متروك، فاعلم بأن هذا يرتبط بقضية معرفية مو فد قصور، يعني نقول هذا المقدار اللي نقدر عليه، لا، نحن نستطيع على ماذا أن نفعل أكثر من هذا. لكن القضية المعرفية حينما حددت الإدراك باليقين المركب بعد هذه أصبحت لا قيمة لها، فلا يوجد شخص يبحثها، لا الفقيه يعتني بها لأن محل بحث الفقه، ولا ماذا المفكرون والفلاسفة والعقليون والباحثون في العقيدة يهتمون بها، لأنه مو محل اهتمام، محل اهتمام اليقين المركب، وهذه كلها لا علاقة لها باليقين المركب. إذا حصل في التواتر ما يخالف، إذا حصل تواتر منطقة يقين اللي هو نادر الوجود هذا نقبل بناءه، هو يكون يحصل من شيء، ما روح أبحث عن التواترات حتى ماذا، حتى أحقق فيها ماذا المعارف والقضايا الدينية. على كل حال إخواني هذا اللي أريد أشير له، بأنه الآن هذا الآن بحثنا اللي راح ندخل به إن شاء الله وهو البحث المعرفي مهمل في اليقين البسيط، وحاول السيد الشهيد رحمه الله عليه أن يؤسسه محاولة جيدة، محاولة ناجحة، محاولة أهملت بالأسباب اللي ذكرتها لكم، أهملت لأنه ماكو واحد، نعم تلقاها بعض الأصوليين لأنها ماذا تفيد في مسألة الاطمئنان، في مسألة اليقين البسيط، أما الآخرون فماذا فتركوا هذه النظرية. كذلك ماذا الظن، هذا لا تجده في نظرية المعرفة، سوف عندما تطالع أنت الآن في كتب نظرية المعرفة لا تجد هناك بحوث تختص باليقين البسيط ولا ماذا ولا بالتصديق الظني، لا التصديق اليقين البسيط ولا التصديق الظني، هذا متروك ليس فيه بحث. أين البحث؟ البحث في ذلك اليقين المركب بالمعنى الخاص، هذا اليقين الذي هو أحد الأقسام، هذا التصديق الذي هذا التصديق الذي هو أحد الأقسام هو اختص به الباحث إيمانا من المدرسة الأرسطية ومن تابعها إلى يومنا هذا، إيمانا منهم بأي شيء، بأن هذا هو فقط المنتج في المعرفة البشرية. ومن هنا إخواني الأعزاء التصديق، البحث في التصديق. الآن نحن نمشي مع النظريات اللي موجودة سواء كما فعلنا في التصور، يعني ذكرنا النظريات في نظرية المعرفة كيف تحصل المعرفة، ثم بعد ذلك ذكرنا ما اختارنا ماذا في مصدرية المعرفة، المعرفة التصورية. الآن نريد نذكر ما هو مذكور، يعني ما هو موجود في الأسواق بالنسبة إلى التصديق. هذا المقدار إخواني اللي ذكرنا هو نكتفي به بالنسبة إلى أصل ماذا رسم أبعاد قضية التصديق. نريد ننتقل للقضية الأساسية، اللي فيها ماذا؟ النظريات المطروحة، وهو أنه أساس تفتي إخواني التصديقات ومصدر التصديقات من أين؟ اللي هو على حد البحث اللي بحثناه في مصدرية التصورات، ما هو مصدر المعرفة التصديقية؟ هذه أيضا وقعت محل بحث ونزاع كبير، ولعله أهم من البحث السابق اللي ذكرناه. لماذا؟ لأنه سوف نأتي نرى بأن المدرسة العقلية الأرسطية ومن تابعها يؤمنون بأن مصدر المعرفة هو ماذا؟ هو البديهيات. البديهيات هي التي تصديقات في ذاتها، لا تحتاج إلى كسب ونظر، بمجرد أن يحصل الموضوع والمحمول أنت تصدق بها، وأن من هذه البديهيات ننطلق ماذا؟ لسائر التصديقات الأخرى. وسائر التصديقات الأخرى تعتمد على أي شيء؟ على تلك البديهيات. وماذا تعطينا؟ اليقين المركب اللي هو الوحيد في المدرسة العقلية الذي له قيمة في المعرفة ماذا؟ والإدراك البشري. على خلافه ماذا؟ المدرسة الحسية. لابد أن نرى المدرسة العقلية ماذا ترى؟ المدرسة الحسية ماذا ترى؟ كيف تناقشوا فيما بينه المدرسة الحسية والعقلية؟ ثم بعد ذلك لابد أن نبحث في أنه واقعا ما هو مصدر المعرفة؟ هل هي البديهيات وذات البديهيات أو شيء آخر؟ والحمد لله رب العالمين. Thank you.